شاء الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ونمضي قدما إن شاء الله تعالى مع إقام الصلاة وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إقام الصلاة له أمور، يستلزم أمورا، امتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. كذا يجب مراعاة شروط صحة الصلاة من العلم بدخول الوقت وطهارة الحدث الأصغر والأكبر وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه وستر العورة واستقبال القبلة. الأمر الثالث وهو كيف نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن مع الركعة الأولى من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث الأركان الأربعة الأولى. الأركان الأربعة: النية والقيام وتكبيرة الإحرام وفاتحة الكتاب. أخذنا هذه الأركان الأربعة مع سننها، فعند النية نستحضر النية في القلب ولا نتلفظ بها حتى لا يكون ذلك وسواسا ولا محتركا بيننا وبين الشيطان. نجعل السترة بين أيدينا في جماعة، الإمام سترة للمأموم، الإمام يصف المصلين كما لو كانوا بنيانا مرصوصا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولئن كان هذا في الجهاد فهو في الصلاة من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائد: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية: أو ليخالفن الله بين قلوبكم. حتى إنني أتخيل أن كثيرا من الخلافات التي تقع في الأمة سببها عدم مراعاة تسوية الصفوف في الصلاة، فهي سنة مهجورة نذر من يلتزمها. ثم القيام كركن: وقوموا لله قانتين. ثم تكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر، بها يحرم كل شيء على المصلي سوى أقوال الصلاة وأفعالها، مع رفع اليدين لها، حذو الأذنين أو شحمتي الأذنين أو المنكبين أو بينهما، ولا تكون أعلى من ذلك ولا أخفض من ذلك. فهذه السنة، وليست جهة الأرض ولا جهة الخدين أو الوجه، وإنما راحة الكفين جهة القبلة والأصابع شبه منتشرة مع تكبيرة الإحرام إن سبقتها يسيرا أو لحقت بها فيقال قبل وبعد: الله أكبر. يضع اليمنى على اليسرى على صدره محلقا بالإبهام والخنصر على رسغ اليسرى والكف على الكف وهذه الأصابع الثلاثة على أول الساعد راميا ببصره نحو موضع سجوده مستفتحا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد في واحد من ثماني صيغ من صيغ الاستفتاح في أحاديث صحيحة ثابتة تصل إلى حد التواتر ومع الاستفتاح الذي هو في الركعة الأولى سرا تكون الاستعاذة واجبة في الركعة الأولى بإحدى الصيغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه والاستعادة ليست من الفاتحة وإنما أمرنا بها وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون والناظر في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يرى أنها في الركعة الأولى دون ما سواها حيث كان يقوم في الركعة الثانية قارئا البسملة داخلا في السورة ولم تكن هناك سكتة لا لاستفتاح ولا لاستعاذة ثم بعد الاستعاذة تكون البسملة على أنها آية من الفاتحة على القول الصحيح والرأي الراجح ثم هي سرا على المذهب الصحيح أو الأحاديث الصحيحة وردت أحاديث بالجهر بها فأخذ بها الشافعي لكن تعقبها المحدثون فإذا فيها ضعف أو في سندها كلام فأحاديث السر أقوى لذا نسر بالبسملة الفاتحة سرا في السرية قولا واحدا وجهرا في الجهرية وأعني قولا واحدا يعني لما بنسر بالبسملة نسر بالفاتحة في السرية لكن في الجهرية بنسر بالبسملة وبنجهر بالفاتحة وهي جهرا كما هو معلوم في الصلاة الليلية حيث المغرب والعشاء والفجر وسرا في الصلاة النهارية الظهر والعصر والسنن تابعة لذلك حيث السنن الأصل فيها السرية وإن جهر في الصلاة الليلية فلا بأس سنة المغرب سرية وسنة العشاء قبلية أو بعدية سرية لكن إن صلى بإنسان يعني اختلى به متأخر أو مسبوق يجهر له وكذا صلاة الليل تكون سرا وتكون جهرا وأقل السر أن تسمع نفسك أو قل الجهر أقل الجهر أن تسمع نفسك وأعلاه أن تسمع غيرك في نصف الصلاة السرية عندنا يتعاملون معنا بالجهر يعني تسمعه أنا كإمام وأنا أسمعه إن كان في الصف الأول هو في الصف الثاني قل هذا جهر هذا وإن لم يكن جهرا جدا لكنه درجة من درجات الجهر لعله أقل درجات الجهر لكن لماذا هو يجهر على بقية الناس وفي الحديث لا يجهر بعضكم على بعض ولو بقراءة القرآن ويقرأ لدرجة نسمع منه الفاتحة ونسمع منه السورة التي يقرأها وأنا كإمام يشوش علي وربما أخطأت وربما توقفت من قال هذا؟ صلاة سرية إذن هناك لابد من معرفة السر والجهر في هذه المسألة واحد يصلي العصر عمل زي اللي صلى العصر وبعدين قرأ جهرة فكل الناس ساكتين مش عارفين يقولون إيه جاء الواحد هندي بنغولي قال له ما في قرقر ما في قرقر قرقر ما في يعني ده ما فيهوش كلام ما في جهر هنا يعني فأنا يعني كدت أن أخرج من الصلاة وأقول لصاحبنا الذي يجهر ما في قرقر يا أخي ما في قرقر يعني إيه الموضوع أنت بتجهر كده ليه هذا جهر وليس سر. فالصلاة السرية سرية والجهرية جهرية. علمنا الحكمة ولم نعلم، إن لم نعلم فحكمة الحكم أن الله قد حكم. فعلمنا أن الصلاة النهارية سرية والليلية جهرية. المهم إذا قرأت جهرية مغربا عشاء فجرا تسر بالبسملة ثم تقرأ الفاتحة وتجهر بها. ركن الرابع من أركان الصلاة الفاتحة، للإمام نعم، للمنفرد نعم، للمأموم فرض أيضا أو ركن، إما أن يكون سماعا أو استماعا من باب إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون كمذهب الإمام مالك مستدلا بهذه الآية، أو يقرأها حيطة للحديث. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاة خداج، لا صلاة إلا بأم القرآن، لحديث لا صلاة إلا بأم القرآن، قيل لأبي هريرة أن نكون وراء الإمام قال اقرأ بها في سرك، فتبقى أن تنازعه القراءة إما أثناء الفاتحة وإما أثناء السورة. وإن سكت فقرأت في السكتة أو طالت سكتته فلا بأس بذلك. لكن أنكر العلماء على أن الشافعية قال تقرأ الفاتحة في وقت السكتة، لأن السكتة سنة والفاتحة ركن. لكن الفقه حمال وجوه، الفقه ليس فيه حق وباطل كالعقيدة، وإنما فيه ليس اجتهاد زيد بأولى من اجتهاد عمرو. الفارق إنه فيه اجتهاد صواب واجتهاد خطأ، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. ومن حقك أنت أن تكون مقلدا، فإن قلدت مجتهدا فيرجى لك السلامة. لكن هكذا نحن نحاول بعيدا عن الفقه المذهبي نرجح على حسب الدليل، والأدلة محتملة. الفاتحة التي هي الركن الرابع قراءتها منضبطة ركن أيضا، يعني لما نحب نزيد في عدد الأركان نقول وصحة القراءة بالفاتحة وصحة النطق بها أو عدم الوقوع في اللحن الجلي. اللحن الجلي أبسط معانيه إنه يبدي الحرف مكان حرف أو حركة مكان حركة، وهذا في الناس كثير. ومن زاد فقال قصر الممدود ومد المقصور وإظهار المدغم وإدغام المظهر. أوه ده يعني معنى كده إنه بيقول لنا كل ما نصلي نعيد صلاتنا، ولما نعيد صلاتنا نعيد صلاتنا، ربنا يستر علينا ويتقبلنا ويجعلنا من المقبولين. فالمسألة خطيرة، لكن خلينا على إنه اللحن الجلي إبداله حرف مكان حرف، وهو الدال تنقلب تاء، الدين تبقى التين، والضاد تنقلب ضاء ولا الضالين، ويبدأ الحركة مكان حركة، كأن يقول مالك بدل مالكي، يمد مالكي يجيبها إلى تبقى مالكي، أنعمت تبقى أنعمت، عليهم تبقى عليهم، غيري تبقى غيرة، وهكذا الحركة مكان حركة. والحرف مكان الحرف نرجع مرة أخرى اللي هو الصاد تنقلب سينا والسين تنقلب صادا، فهو اهدنا الصراط يقول الصراط، والطاء تاء صراطا، والمستقيم تبقى المستقيم، التاء بقت طاء والسين بقت صاد. ويرجع مثلا يقول ايه يفخم السين والتاء وهي حروف ترقيق، ورقق الطاء والقاف وهي حروف تفخيم. يعني انت لما ترسى على حل، يعني لا انت ماشي تفخيم على طول ولا ترقيق على طول، طب اضبط المسألة وهكذا. طيب دي مسائل احنا اتكلمنا فيها بس بنربط عشان الصلاة متصلة ببعضها. بنقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبعدين احنا كلنا بنقول مع الإمام مع الإمام آمين وليس آمين آمين لا. ونجهر بها في الجهرية ونسر بها في السرية، وليست آية من الفاتحة ولا من القرآن، ولكن فيها حديث النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: أمرني جبريل عند ختم الفاتحة بقول آمين، وقال هي كالختم على الكتاب. وورد في فضلها ومناقبها إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام فوافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. جهرا للحديث ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام، لما فيها الجهر. وورد كان الصحابة رضي الله عنهم يجهرون بالتأمين حتى يرتج بهم المسجد رجا، وهذا على خلاف مذهب الحنفية، يسرون بالتأمين، وانت لما تجهر بالتأمين يبقى انت شافعي، ويبقى يمصوا لك كده شذرا وحاجة كده سبحان الله. طيب السكتة لبعد الفاتحة سكتة خفيفة، الإمام ممكن بيسكت ياخد نفس، الإمام بيسكت عشان يفكر في السورة اللي هيقرأها، إيه السورة اللي تناسب الفريضة ممكن. فالمهم في سكتة ثابتة ثابتة بعدها السورة. السورة بعد الفاتحة سنة مؤكدة، إن نسيها سجد للسهو، غير الفاتحة، لو نسي الفاتحة يعود إليها أو يعيد الركعة، إنما السورة سنة مؤكدة. البعض يقول واجبة، يقول لكن هي سنة. يجزئ فيها أي شيء من القرآن لقول ربنا الرحمن فاقرأوا ما تيسر من القرآن. واحد عامي لا يحفظ من القرآن شيئا، فلما بيقعد مع واحد شيخ يعلمه الصلاة يحفظه الفاتحة، بعد الفاتحة يقول له ها حاول تقرأ كده الإخلاص كوثر العصر، ما في. يقول له تعرف تقوله إن الله يحب المحسنين؟ يقول له آه سمعتها كتير. إن الله يحب الصابرين؟ قول أيوة. قول له قول في ركعة إن الله يحب المحسنين، قول في ركعة تانية إن الله يحب الصابرين. بما معناه أنه يجزئك أي شيء من القراءة، لكن نحن الآن لا نتكلم عما يجزئ، نحن نتكلم عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، ولسنا نتكلم كيف نصلي ولكن كيف نقيم الصلاة. فإقام الصلاة أنت بتاخذ نسخة مصغرة من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت قراءته صلى الله عليه وسلم. أنا عند الكلام على مراعاة الطمأنينة في الصلاة شرحت لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أمر بالناس فليخفف. ويومها قلت ما هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي أمر بالتخفيف كان إماما، كان يصلي وكان يقرأ، فكيف كانت قراءته؟ لأن قراءته من جنس التخفيف الذي أمر به، ولا يمكن أن يخالف ذلك. ما هو عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ ولغيره من المسلمين: من أما بالناس فليخفف، وهو لا يخفف عليه الصلاة والسلام. ده مش ممكن، ده مستحيل. يعني نحن كأفراد الأمة أحدنا ممكن يقول كلاما ويخالفه، ويقال عنه قال أو فعل خلاف ما قال، والآية كله لما تقولون ما لا تفعلون، ممكن من أحدنا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقع منه هذا يقينا. فإذا قال من أما بالناس فليخفف، إذا هو أما بالناس فليخفف، طيب كيف كانت قراءته عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان تخفيفه عليه الصلاة والسلام؟ في فصل كامل في هدي في زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، فصل قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة. في السور وفي الطريقة في التلاوة والسنة في التلاوة. يا رب ذكرني ولا أنسى شيء. بالنسبة للسور كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في الفجر أطول قراءة، أطول قراءة في صلاة الفجر، فهي أول اليوم. كان الصحابة يناموا واستيقظوا ونشيطين، فكان يطيل بهم الفجر، وتستطيع أن تقول يطيل بهم جدا، يعني قياسا لما نحن نعرفه. فكان عليه الصلاة والسلام في الفجر يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية أو 200 آية. 60 آية على شكل سورة النور، 100 آية على شكل سورة المؤمنون، 200 آية على شكل سورة آل عمران. يعني ممكن يقرأ بسورة كآل عمران في الفجر، نعم، لكن غالب قراءته عليه الصلاة والسلام يقرأ بالمئين، سور ذات المئة، فكان يقرأ بسورة الإسراء. وهديه عليه الصلاة والسلام يقرأ السورة الطويلة في الركعتين والقصيرة في الركعة. وقراءة بعض السور أو بعض السورة أو أواخرها ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو غالب فعلنا، غالب فعلنا نفعله من باب الجواز لا من باب السنة. إن أنا بأخذ آيات من السورة، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ سورة أتمها، إن كانت قصيرة في الركعة الواحدة أو طويلة ففي الركعتين. طب اللي احنا بنعمله ده، بنحن ناخذ آيات من السورة، يجوز إن شاء الله، هذا من باب الجواز. إنما السنة قراءة السورة القصيرة في الركعة والطويلة في الركعتين. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الفجر يقرأ بسورة الإسراء، خذها في الركعتين 4 أرباع ونص، الكهف أخته، ممكن مريم أقل منه شوي، يقرأ طه حز 4 أرباع. قرأ في الفجر بالأنبياء، بالحج، بالمؤمنون، وهو يقرأ سورة المؤمنون عليه السلام، يقرأ سورة المؤمنون باعتبار الاسم، وتستطيع أن تقول سورة المؤمنين لما تحب تعربها. فبلغ ذكر موسى أو عيسى، يعني في ذكر الأنبياء في سورة المؤمنون، فأخذته سعلة فركع. قالوا لا ندري ركع هكذا أراد الركوع ولا لأنه أخذته السعلة فركع، يعني كان في منتصف السورة تقريبا، لأنه كان اعتاد منه يقرأ السورة بكاملها عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ نحو 200 آية في الفجر بسورة آل عمران، فأبو بكر قرأ البقرة كاملة في الفجر 286 آية. فقال له عمر: كادت الشمس أن تطلع علينا يا خليفة رسول الله. قال: لو طلعت علينا لم تجدنا غافلين. الركعة الأولى أدركناها في الوقت اللي هو قبل طلوع الشمس، لو طلعت علينا، وإحنا في الركعة الثانية علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وقال له كده: لو طلعت علينا لم تجدنا غافلين. البقرة في الفجر وقراءة النبي هكذا. قال: طب لما كان يخفف النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسورة قاف، فكرتش أعملها من ساعة ما جيت هنا. سورة قاف وقرأها كده وفي الفجر، كنت أقرأها هناك في مصر في المغرب ولا العشاء مش مشكلة، والناس عاوزين يسمعوا سورة قاف. لكن ولو قرأته هنا لحضرت بها حذرا يضيع معالمها، وهي سورة يراد بها التذكر والوقوف عند الآيات والتدبر والتكرار بعض الآيات اللي فيها ترغيب وترهيب، هذا المعنى. فكان إذا خفف عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة قاف ربع من القرآن أو يزيد شيئا. وعندك في السفر كان يخفف عليه الصلاة والسلام فقرأ في الفجر بالزلزلة، يقرأها في الركعتين. يقول الراوي: لا أدري نسي رسول الله عليه الصلاة والسلام أم تعمد ذلك أن يقرأ الزلزلة في الركعتين. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان كاملتين، والسنة بقراءة السورتين، السنة في قراءة السورتين وليس في آيات السجدة. ومن تعمد أن يقرأ آيات السجدة فهو مبتدع. فقراءة السورتين للتذكير بما فيهما فيما يرتبط بيوم الجمعة يمكن تخفف نتيجة خشية الفتنة، فتقرأ أغلب سورة السجدة وتترك الباقي، تقرأ أغلب سورة الإنسان وتترك الباقي. ليه؟ يعني من باب تعويد الناس على السنة تدريجيا أو خشية الفتنة يبقى ماشي. إنما آيات السجدة هذا الذي حكم عليه العلماء بأنه بدعة. يبقى دي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر. بالمرة كان يقرأ عليه الصلاة والسلام فيقف على رؤوس الآي، رؤوس الآي يعني رؤوس الآيات. الوصل هذا نادر، يعني احنا بنوصل احيانا من باب الجواز برضه. طيب، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ مترسلا يعني متمهلا. الحذر لا في غير الصلاة، أنا أغيب وأحذر أحيانا، لكن احذر في مكان التعليم في جلسات عندك أنواع القراءة ما بين تحقيق وترتيل وتدوير وحذر. لكن المقام اللي تصلي به هو الترتيل، الترتيل. طب ما أنت بتحذر لما بتقرأ السجدة والإنسان فجر الجمعة. أيوة، ما هنا لو ما حذرتش وخدت السورتين مع الصلاة في ربع ساعة معرفش توابع الموضوع ايه، فبحذر. انما لما كنت اقرأهم براحتي، لا مش ربع ساعة، ندخل على 25 دقيقة مستريح. طيب، كان يقرأ عليه الصلاة والسلام مترسلا يعني متمهلا، واذا مر بتسبيح سبح يعني آية مثل سبح اسم ربك الأعلى يبقى سبحان ربي الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم يبقى سبحان ربي العظيم، بتحميد حمد فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من ذلك. وفي أسئلة في القرآن كان يتجاوب النبي عليه الصلاة والسلام معها، كآخر آية آخر آية في سورة القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. آخر آية في المرسلات، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ آمنت بالله. آخر آية في التين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. في أسئلة أخرى قرآنية ممكن تقاس على ما ذكرناه أو ما ورد في الأحاديث. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ روية، وروية صيغة تضعيف، إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها والجن كان يقولون فبأي لا ولا بشيء ولا بشيء من آلائك يا رب نكذب فلك الحمد. وقال للصحابة الجن كانوا أحسن منكم سكوتا، ما مررت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قال ولا بشيء من آلائك يا رب نكذب. الحديث ضعيف، وما هو كل حديث ضعيف يعمل به خاصة لما نكون في عبادة، وما هو كل داعية وعالم يكون ملم بالحكاية هذه، ولذلك تجدها مشهورة حتى على ألسنة الدعاء. لا، لم تصح. طيب، أطول قراءة الفجر، ثم كانت قراءته صلى الله عليه وسلم بعد إلى تخفيف، يعني أطول حاجة في الفجر لكن في الظهر أخف وفي العصر أخف. فجاء في السنة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الظهر نحو من 15 آية إلى 30، وديها تعطيك سورة مثل سورة البروج والطارق والأعلى والغاشية والبلد والسور كهذه. قال وكان عليه الصلاة والسلام إذا أطال في الظهر خفف في العصر، يعني إذا قرأ في الظهر نحو 30 آية ففي العصر نحو 15 آية، وإذا قرأ في الظهر نحو 15 آية ففي العصر على شاكلتها أو قريبا منها. وهيبقى العصر فيه سور مثل الشمس والليل والضحى والتين هكذا. طبعا احنا اغلب الناس زي ما انت عارف، يعني العصر والكوثر، يا العصر والإخلاص، يا الكوثر والنص، يعني حاجة كده أقصر حاجة في القرآن، إنما لا لهذه النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة. وكان عليه الصلاة والسلام ربما أسمع الآية في السورة، يعني أثناء الصلاة السرية، أثناء الصلاة السرية كانوا يعرفون قراءته بحركة لحيته عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم كف اللحية فمن وراء شايفين اللحية بتتحرك إلى بيقرأ عليه الصلاة والسلام. هذا عن الظهر والعصر. الجمعة يقرأ فيها بالأعلى والغاشية، أو الجمعة والمنافقون. نادر ما تجدني أقرأ الجمعة والمنافقون، ليه سورتين مع أنه كل سورة صفحة، صفحة وسطرين يعني، لكن ده الأعلى والغاشية ناس كتير جدا بتركوه، شايفينه تطويل على الناس. اللي بقرأ السورتين فيأخذ قدر منه ويترك الباقي، اللي يترك السورتين ويقرأ الضحى والشرح يقرأ له المعوذتين يقرأ له آية. طبعا لا، السنة الأعلى والغاشية أو الجمعة والمنافقون. وبالمرة العيدين كان يقرأ فيهما عليه الصلاة والسلام الأعلى والغاشية أو قاف والقمر. يا الله، قاف والقمر، أيوة ده الناس جايين يعيدوا كده والسلام، يعني عاوزين صلاة خفيفة. وبعدين برضو لما تيجي تخطب تلاقيهم كلهم روحوا إلا ما نغرق، خاصة الخطبة في العيد بعد الصلاة. إنما اللي خطبة في الجمعة قبل الصلاة فأنت بتقيده، ولما بتطول عليه بيبقى اتخنق. إنما في العيد ما بيتخنقش ولا حاجة، هو خلاص صلى الركعتين ويقدر يفرنقع. فيقرأ في العيدين بالأعلى والغاشية مثل الجمعة أو قاف والقمر. طيب نقلة إلى صلاة المغرب، احنا كده خدنا الفجر الظهر العصر المغرب. الله أكبر على صلاة المغرب. طبعا عندنا حاجات مشهورة ننبه عليها، يعني في انت عارفين في الأذان التركي لو جلست بعد شوية تسمع أذان العشاء هتلاقيه بياخد نحو 7 دقائق وهو يعني يترنم بالأذان وياخد راحته وتطريب زي ما انت عاوز، ومقامات وأحوال. اسمعوا في المغرب وتخيل ان انت مستعجل وجعان وتاكل سندويتش، تلاقي نفسك كأنه هو بيقول أذان يأكل سندويتش. ما بيكمل دقيقة ونصف في المغرب، يأخذ 7 دقائق في أذان العشاء. طب ليه ما بيكملش الدقيقتين في أذان المغرب؟ لكن المغرب وقته ضيق، وبناء عليه كمان لما الإمام يصلي بما أنه المغرب وقته ضيق يبقى بكثير أو يقرأ النصر والإخلاص أو يقرأ قصار السور والسلام أو يقرأ آية. غالبا ما بيقرأوا آية هنا، ويمكن ندور على آية من القصار. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله أكبر، زي ما كنت أشوفهم في التراويح إمام يجيب أقصر آيات من أول سورة البقرة لغاية سورة الناس، يكون ختم بها 20 ركعة. احنا عندنا في البلد كان يقرأوا 20 ركعة بسورة الأعلى، سورة الأعلى 19 آية، يختمها بإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. فبما أنه المغرب وقته ضيق فبيأذن بسرعة ويصلي بسرعة. ومشهور على ألسنة الناس أنه أيوة المغرب يصلى فيه بقصار السور. أنت بتقول كده ليه؟ انت ممكن تقول المعلومة دي بناء على انه الناس بتعمل كده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عمل غير كده. من الاشياء المشهورة على لسنة الناس المغرب غريب، كلام المغرب جوهرة فالتقطوها، لم يصح. طب المغرب وقته ضيق، ايوه وقته ضيق، واحنا بنتكلم على اوقات الصلاه راينا جبريل عليه السلام ينزل اول يوم وثاني يوم في نفس الوقت على عكس الاوقات الموسعه. احنا عندنا مثلا ما بين المغرب والعشاء ممكن يكون في النتيجه بيتراوح، بيختلف عن الشتاء عن صيف، لكن حوالي 1.5 ساعة. المغرب ما بيستمرش 1.5 ساعة ابدا. المغرب بينتهي وقته بطلوع النجوم أو بغياب الشفق الأحمر، بيناها في الأوقات. لكن صح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في المغرب بسورة الأعراف. الأعراف 10 أرباع، الجزء 8 وفوقهم ربعين، فوقيه ربعين. الأعراف من الطوال، من 7 الطوال، يقرأها في المغرب. وإيه كمان؟ قال لك وقرأ الأنعام برضو من الطوال. قرأ في المغرب عليه الصلاة والسلام بالصفات. الصفات 4 أرباع حذف من القرآن في الركعتين. الصفات قال ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بسورة الصفات. والحديث ورد في قراءة صلاة المغرب الصفات ده لو خدت نص ربع من الصفات تبقى مشكلة. إنما يقرأ الصفات بكاملها صلى الله عليه وسلم. إيه كمان في صلاة المغرب وقرأ فيها بالطور، خلاص كده بدأنا ندخل على المفصل. كل اللي قبل كده كان قبل المفصل، لكن المفصل من سورة قاف إلى الناس، لكن المفصل اللي كان يقرأه عليه الصلاة والسلام ما ترك سورة منه في صلاة. يقرأ بالمفصل من قاف إلى الناس، أطول المفصل من قاف إلى النبأ، أوسط المفصل من النبأ إلى الضحى، أصغره من الضحى إلى الناس. فقرأ بسورة الطور، يعني من بعد سورة قاف والذاريات تأتيك سورة الطور في أطول المفصل، وقرأ فيها بالدخان. معقولة برضو الدخان يعني، وإن لم تكن من المفصل لكن هي في حجم الطور كده. وقرأ فيها بالمرسلات، وقرأ فيها بالنازعات، وقرأ فيها بالبينة والزلزلة، وقرأ فيها بالضحى والشرح، وقرأ فيها بالتين والقدر مثلا، وقرأ فيها بالكافرون والإخلاص. نفس الفريضة نفس لا لما نقول وا يعني في الركعتين، كافرون في الأولى والإخلاص في الثانية، وبالمعوذتين الفلق في الأولى والناس في الثانية. وهذا أقصر ما ورد، احنا شغالين على أقصر ما ورد. يعني غالب الناس بيقول لك النبي قرأ فيها بالقصار، أيوة قرأ فيها بالقصار، قرأ بالمعوذتين وقرأ بالكافرون والإخلاص. وخلي بالك الكافرون والإخلاص دي لها مواضع في غير الفريضة. سنة المغرب البعدية الكافرون والإخلاص، وسنة الفجر الكافرون والإخلاص، والوتر الركعة الأولى الأعلى والثانية الكافرون والثالثة الإخلاص أو الإخلاص والمعوذتان، وركعتي الطواف الواجبتين عند مقام إبراهيم والمسجد الحرام كله مقام كافرون والإخلاص. هذه أربعة مواضع تقرأ فيهما الكافرون والإخلاص في النافلة: سنة الطواف، سنة الفجر، سنة المغرب، في الوتر الثانية والثالثة
تحية المسجد.
تحية المسجد بأي قراءة، بأي قراءة، نعم. وفي الفريضة إنه ثبت إنه النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالكافرون والإخلاص في المغرب زي ما قرأ بالمعوذتين. طيب هو يا عمي هو قرأ بالمعوذتين والكافرون والإخلاص، أيوة، وقرأ بالطور وقرأ بالدخان وقرأ بالأعراف. فيبقى لما أنا بأخذ آيات من سورة من السور الطوال، ما تقوليش أنت بتقرأ في المغرب بالطوال، ليه تقرأ ربع في المغرب؟ ده المغرب سنته القصار، ليست سنة، ليست دائمة، ليست ثابتة. أنا ممكن أقصر في المغرب، أيوة أقرأ من القصار ماشي وأوافق السنة، لكن لو قرأت من الطوال لا تنكر علي. وبعدين لما أقرأ من الطوال أقرأ الأعراف، لا أخذ ربع من الأعراف أو أقل من ربع أو ربما حسب ما يقتضيه السياق. إحنا بنقرأ بآيات بس أحياناً السياق بيحتم عليك تكمل المعنى. أنا مثلاً نفسي أقرأ الختمة كاملة في الصلاة لكن ما ضارش، لأنه الحكاية فيها سياقات بتلزمك إنك تقرأ ربع ربع ونص، ده صعب على الناس هنا بالذات. وجربته قبل كده في سينيورت كانت هي القاصمة، الرجل قال لي اقرأ بينا ركعة ختمة، اقرأ بينا ختمة، عملت كده خلاص انتهت المواضيع، الحمد لله تركتها لهم خضرة. فأنا مش عاوز أكررها، لكن ممكن أتركها خضرة من غير ما أكرر الموضوع برضو. فيبقى عندنا المغرب ليس على شاكلة واحدة كما فيه من القصار فيه من الطوال. العاوز يفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. العشاء، ودي العشاء بتأذن، القراءة في العشاء من وسط المفصل وأطوله، يعني يوم ما قرأ معاذ رضي الله عنه بالبقرة كاملة في العشاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين أنت من التكوير؟ أين أنت من الانفطار؟ أين أنت من الشمس والليل؟ يعني يقرأ بسور كهذه يا معاذ، فدل على أنه يقرأ فيها بمثل هذا. وهو صلى الله عليه وسلم يقرأ بمثل هذا من جزء الأخير جزء عم، أو يقرأ مثلا بالمزمل والمدثر، يقرأ بالصف والجمعة، يقرأ بسور كهذه وأشباهها في صلاة العشاء. وكانت العشاء بتبقى آخر الصلاة، وكان بأخرها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يبقى بلغ التعب والجهد بالصحابة مبلغا، فكان يخفف عليهم صلى الله عليه وسلم فيقرأ بسور كالتي ذكرناها. كل مسلم يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كما رأيت في الفجر أطول قراءة، يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية، خلي عنك رواية إلى 200. أخف القراءة سورة قاف، في السفر يخفف فيقرأ بالزلزلة، قراءته بعد إلى تخفيف، الظهر نحو من 30 آية، العصر نحو من 15 آية، المغرب لم يكن على هيئة واحدة، العشاء من أطول المفصل وأوسطه، ويقرأ السورة القصيرة في الركعة والطويلة في الركعتين، يتجاوب مع القرآن، يقرأ مترسلا يعني متمهلا صلى الله عليه وسلم، يلتزم قراءة معينة في فرائض وسنن. فمن الفرائض الجمعة الأعلى والغاشية أو الجمعة والمنافقون، والنوافل في العيدين الأعلى والغاشية أو قاف والقمر، سنة الفجر كافرون والإخلاص، سنة المغرب الكافرون والإخلاص، الوتر الأعلى والكافرون والإخلاص أو الإخلاص والمعوذتان، سنة الطواف هي سنة واجبة، الكافرون والإخلاص، فجر الجمعة السجدة والإنسان كاملتين والحكمة في السورتين وليس في السجدة. لو ذهب إمام إلى أهل بلد يظنون أن فجر الجمعة مفضل بسجدة لقرأ سورة السجدة ولا يسجد حتى يزيل منهم هذا اللبس أو هذه الشبهة ويسجد براحته بعد ذلك. والعيدان يقرأ فيهما بالأعلى والغشية أو قاف والقمر هم عيد الفطر والأضحى، ولا نعرف عيدا ثالثا في الإسلام إلا ما يسمى مجازا عيد المسلمين الأسبوعي الجمعة، لكن لا هالوين ولا عيد حب ولا عيد زواج ولا عيد ميلاد ولا عيد تنصيب جلالة البتاع ولا صاحب الجلالة ولا صاحب الفخامة ولا صاحب الرخامة، كل هذا نحن لا نعرفه ولا نهنئ الكافرين بأعيادهم. إن كان بعيدي الميلاد المجيد والقيامة المجيد فذاك ضرب من الكفر أو هو الكفر نفسه، لأن عيد الميلاد المجيد يتنافى مع لم يلد ولم يولد، وعيد القيامة المجيد يتنافى مع الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولو كان هنشاركهم في عيد آخر مثل عيد الزعف وعيد الورد وعيد مص العصب وتلوين البيض يبقى من البدع المنكر، بس لا يصل لحد الكفر أو الشرك، وما حدش بيطالبهم بيروحوا لا في عيد زعف ولا عيد ورد ولا عيد بيض ولا أخرى، إنما بيطالبوهم وبيشترطوا عليهم في العيدين الكبيرين عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة المجيد فيما يتنافى مع أصل ديننا، فاحذروا ذلك عباد الله. طيب لا نخرج من الموضوع. يبقى القراءة هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيها وسمته، واللي يعرف كده المفروض خلاص يعني الإمام حاول يقلد حاجة ما يبقاش المساجد مليئة بالخلافات والفتن. أهو ليه تقرأ أنت بينا أنا ماشي في ختمة فبقرأ، وماله لما أقرأ المغرب مثلا قرأت في المغرب من الإسراء، إيه المشكلة؟ لا مشكلة أبدا، وما بطولش على الناس التطويل اللي هو يعني ينفر، لكن هو أي قراءة أو أي وضع حتى لو ما كانش في القراءة يبقى من ناحية تانية هيجي لك في إنك بتطول في الجلوس الأخير التشهد، بتطول في الركوع في السجود في الرفع بين الركوع والسجود وهكذا، لأنه حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى عليك الغلط، أو كما قيل في بيت الشعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية. فنسأل الله أن يجنبنا أمراض القلوب وأغراض النفوس، أن يجنبنا أمراض البدن. خلصت القراءة نعم، أسكت سكتة خفيفة ما تركعش على طول، ثبتت السكتات الثلاث، أي نعم، سكتة الاستفتاح وسكتة بعد ولا الضالين وسكتة بعد القراءة بأكملها. ايه السكتة دي؟ خفيف، خد نفسك وابدأ تهيئ للركوع. الركوع الركن الخامس من أركان الصلاة، وهيجي لك فيه ركن اللي هو الطمأنينة في الركوع. الركوع في سنة اسمها تكبيرات الانتقال، يعني انت عندك تكبيرة الإحرام بس هي للركن، بقية التكبيرات يقال تكبير وتسميع سنة، بعض الفقهاء يراها من قسم الواجب لا بأس، لكن هي سنة مؤكدة يجبرها سجود السهو إن تركت. إيه معنى التكبير؟ الله أكبر. وإيه معنى التسميع؟ سمع الله لمن حمده. فأنت بتركع بالتكبير وبترفع بالتسميع، تركع بتكبير وترفع بالتسميع. الله أكبر تكبيرة الانتقال سنتها رفع اليدين له. بعض المدققين من أهل العلم ولك لما تيجي ترفع إيديك للركوع والرفع منه ما هو شرط يكون مثل الرفع اليدين لتكبيرة الإحرام؟ إن كان رفع اليدين لتكبيرة الإحرام حذو شحمتين أذنين فاجعل رفع يديك للركوع والرفع منه حذو المنكبين، يعني تكون أكثر انخفاضا غير تحت الإحرام هاهي للركوع. إنما حكاية كذا وكذا والحاجات اللي بنشوفها دي لا، الله أكبر. وانتبه تكبر مع شروعك في الركوع، ما تنتظر بعد ما تخلص ركوع تكبر، يروح عمل كده راكع وبعد الله أكبر، لا، لمجرد ما تبدأ حركة الركوع الله أكبر. كما أنه لما تبدأ حركة الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. اوعى تنتظر، املأ الذكر مع الحركة. فيها أقوال للفقهاء، فيهم اللي بي يعني يقول لك اللي خالف هذا الصلاة باطلة، يبقى الله أكبر وتركع، سمع الله لمن حمده وترفع. الركوع الركن الخامس، نعم ركنه الطمأنينة، أقل الطمأنينة مقدار تسبيحة مطمئنة. ذكر الركوع الأصلي الأساسي سبحان ربي العظيم، الركن فيه تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم. لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، يبقى مرة واحدة فرض، ثلاث مرات أقل السنة، أوسطها عشرا لا حد لأكثرها. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطول يجعل ركوعه قريبا من قيامه ما كانش حد يقدر يعدله عليه الصلاة والسلام. تخيل قرأ في قيامه بالبقرة والنساء وآل عمران وكان ركوعه قريبا من قيامه، يبقى كم مرة تسبيح؟ أنت ممكن حكاية تخليها في النافلة فقط، في النافلة فقط، إنما في الفريضة عندك من ثلاثة إلى خمسة وصلت عشرة مثلا، وكنت شايف الناس يعني مطمئنين أو بتصلي بشباب أو بطلبة العلم أو تلامذتك. سيدنا أنس يقول على سيدنا عمر بن عبد العزيز ما رأيت غلاما أشبه صلاة من هذا الغلام، ما رأيت غلاما أشبه صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الغلام، يعني عمر بن عبد العزيز. يقول فحذرنا له في ركوعه وسجوده عشر تسبيحات، يعني قدرنا له عشر تسبيحات لما يحين نبهني، عشر تسبيحات. طيب وعندك مع التسبيح أذكار أخرى في الركوع وفي الرفع وفي السجود، وده موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا ليس من هنا، شكرا جزاكم.